أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وسائر المشتغلين للعلم والعمل الصالح بمحمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الكلام أيها الأعزاء الأفاضل لا زال في الفصل الأول من كتاب النكاح، وقد وصل بنا المطاف إلى المسألة رقم 8. قال المصنف حفظه الله ودام الله بقاءه في المسألة 8: لا يجوز وطء الزوجة قبل إكمال 9 سنين. طبعا تعرفون جنابكم أن الزواج قبل 9 سنوات وإجراء العقد قبل 9 سنوات يعني لا إشكال فيه، يصح يعني الزواج، يصح العقد من حتى الطفلة الصغيرة يجوز، لكنه لا يجوز الدخول بها قبل أن تكون بالغة، لا يجوز الدخول قبل بلوغها السنوات الهلالية اللي هي 9 سنوات. قال لا يجوز وطء الزوجة قبل إكمال 9 سنين. يصير هسه أنا بالعتبة يعني زوجوا فالطفل عمره 4 سنوات من بتعمه اللي هي عمرها يمكن 3 سنوات، أطفال صغار عقدوا لهم عقد قران بالعتبة الحسن، ما فيه إشكال العقد، لكن الدخول لا يجوز إلا بعد البلوغ. قال لا يجوز وطء الزوجة قبل إكمال 9 سنين هلالية، دواما كان العقد أو النكاح أم منقطعان، سواء كان هذا العقد عقد دوام أو عقد منقطع، لأن هسه يجينا إن شاء الله عندنا العقد على قسمين، عقد دائمي وعقد منقطع، ويأتي إن شاء الله. ولو المصنف حفظه الله لا يذكر هذه الأمور غير الابتلائية، أنه النكاح يكون في 3 موارد: بالعقد الدائم وبالعقد المنقطع وبملك اليمين، واحد يشتري لأمة يطأها بعد ذاك من غير عقيد، بعد بما أنه لم يكن وجود الإماء الآن في زماننا هذا، فإذا انحصر حلية الرجل بالمرأة بإجراء العقد، أما عن طريق النكاح الدائم أو المنقطع اللي يسموه متعة، يأتي الكلام عن تفاصيلها، سحنا هذا مجرد بس تلميحات وإشارات. قال هذا بالنسبة للوطء، الوطء اللي هو دخول. قال وأما سائر الاستمتاعات، بقية الاستمتاعات، طيب احنا قلنا لا يجوز استمتاع الوطء، زين باقي الاستمتاعات، كاللمس بشهوة والتقبيل والضام والتفخيذ، فهذا شنو أحكامها؟ احنا اللي منعناه اللي حرمناه اللي ما أجزناه هو الدخول بس فقط، أما ما عداها الموارد اللي ذكرها وغيرها اللي تقدح في أذهانكم فهذا كله لا بأس بها، كلها يجوز. قال ولو وطأها قبل إكمال 9. احنا قلنا لا يجوز للزوج ان يطأ زوجته قبل بلوغها 9 سنوات، لكن هنا لو افترضنا انه وطأها قبل 9 سنوات ولم يفضها، هسه الافضاء راح يجينا ان شاء الله توضيحها، الان في هذه المسألة نوضح شنو معنى الافضاء. ولو وطأها قبل اكمال 9 سنوات ولم يفضها لم يترتب عليه شيء غير الاثم على الاقوى. لو الزوج دخل بزوجته غير البالغة، ولم يفضها، يعني سيجي معنى الإفضاء وهو أنه يعني يكون هناك تمزيق للأحشاء وجعل مخرج البول ومخرج الحيض واحد، أو مخرج البول والغائط واحد، كما سيأتي للخلاف بينهما حسب ألفاظ الروايات اللي هي التضارب بسبب الروايات. فإذا ما أفضأ على يديه، قال لا ما على يديه، شنو اللي يدفعه؟ قال ما عليه، بس هو حرام عليه مأثوم بس الإثم. الأحكام الشرعية أيها الأعزاء، هاي المسألة أيضا نناقشها، ما لها ارتباط بالجسد الخارجي. يعني لربما مثلا خلينا نفترض أن الزوجة اللي هي غير بالغة جسمها ضخم وكبيرة، يعني كبيرة نشوفها ناضجة لكنها ما بالغة. إذا ما بالغت 9 سنوات الحكم هو هذا، لا يجوز وطؤها. بينما نجي على صبية عمرها 9 سنوات أو 10 سنوات بالغة بس هي ناعمة صغيرة، هاي جزء يعني وطأها، يجوز وطأها لأنه الحكم الشرعي يتحدث عن العمر مو عن الجسم. ولكن طبعا الحالة الإنسانية والعقلائية لابد أنه الإنسان أيضا يراعيها. زين، هسه ايش قلنا علي هذا الذي دخل بزوجته اللي هو بعدها ما بالغ 9 سنوات ولم يفضها؟ قلنا حرام عليه، بس الإثم ما عليه كفارة ما عليه دية. زين، الإفضاء شنو معناه؟ لابد من توضيحه. قال والإفضاء هو التمزق الموجب للاتحاد. هناك تمزق عند الدخول بالزوجة، يتمزق مخرج البول ومخرج الغائط، يتحد المسلك، فهذا يعتبر إفضاء، يسموه إفضاء. طبعا هذا عليه أحكام كثيرة ذكرت في كتاب الديات. والإفضاء هو التمزق الموجب لاتحاد مسلكي البول والحيض. هذا مبنى، هاي رواية، ورواية صريحة أنه جعل مسلك البول والحيض واحد. بسبب من؟ بسبب الجماع. طيب، أو لا، في رواية أخرى وفي رأي آخر، أو مسلكي، أو يعني معنى الإفضاء إلى معنى آخر، أو لا، التمزق الموجب لاتحاد مسلكي الحيض والغائط. هذا هم الناس تستبعده، هذا المورد الثاني، لأنه المورد الأول هو اللي يكون أقرب للذهن لعله. أو لا، هناك رأي ثالث، أو اتحاد الجميع، اتحاد الجميع بسبب الجماع صار هناك تمزق للأحشاء، وأودى هذا التمزق إلى اتحاد مسلك البول والغائط والحيض. هم ممكن هذا، هم ما نستبعده احنا، وان كان الاذهان تذهب الى النقطه الاولى، لا بس الاولى او الثانيه او الثالثه، هو هذا المفهوم من الروايات من مسائل الافضاء. طيب، هسه احنا قلنا لو جامع زوجته غير البالغه ولم يفضها ما عليه، بس الاثم حرام عليه لانه خالف الحكم الشرعي. طيب، ولو افضاها، هذاك لو لم يفضها، لو أفضاها شنو الحكم؟ قال ولو أفضاها لم تخرج عن زوجيته، لم تحرم عليه، لم تخرج عن زوجيته، هي باقية زوجته، فتجري عليها أحكامها من التوارث، ترث زوجة وترث لأن أفضاها. طيب، فتجري عليها أحكامها من التوارث، إذا مات هو هي ترثه، إذا هي ماتت هو يرثها. وحرمة الخامسة باعتبار إذا هو متزوجها الأولى أو الثانية، أو إذا هو متزوج 4 والتي أفضاها هي إحدى هذه 4، يقول يصير يابها باعتبار طلعت من زوجيتي حتى الزوج الخامسة، لا، باقي على ذمتك، تنحسب من العدد يعني. وحرمة أختها معها أيضا حرام عليه أنه يتزوج أختها لأن هي باقية على ذمته، وغيرها من الأحكام. إذن هاي محسوبة حالها حال الزوجات، الزوجة التي أفضاها. ولكن قيل شو يفهم منها؟ شو تفهمون من كلمة قيل؟ أنا ذاكرها بس أشوف أذهانكم. قيل تشعر بماذا؟ ممتاز، أحسنتم. قيل تشعر بالتضعيف، ولكن قيل يحرم عليه وطؤها أبدا. أكو عندنا قول يقول إنه يحرم على الزوج الذي أفضى زوجته بسبب الجماع وهي غير بالغة، يحرم عليه وطؤها أبدا. هاي الصغيرة المفضى حرام عليه بعد إنه يجامعها للأبد، يا بطابت حتى ذا طابت. إلا هذا القول قلنا قيل، إلا أن الأقوى، هذا مختار المصنف، إلا أن الأقوى خلافه، اللي هو شنو؟ لا تحرم عليه يعني، إلا أن الأقوى خلافه، ولا سيما إذا اندمل الجرح، خصوصا إذا طاب الجرح ورجعت إلى طبيعتها. الآن همتين تعرفون جنابكم العلم تطور، والآن بعد يجروا لها عمليات تجميل وخياطة وغيرها ويرجعون المرأة مثل ما كانت. حتى الثيب الآن تقدر ترجع باكر بسبب عمليات التجميل وغيرها. بعلاج أو بغيره عالجوها ودوها المستشفى مثلا وخيطوا الإفضاء والتمزق، أو لا هي وحدها طابت لحم الجلد وطابت. نعم تجب عليه دية الإفضاء، لازم عليه دية الإفضاء. زين دية الإفضاء إيش قد اللي يدفع هي؟ وهي دية النفس، ولكن بشرط يدفع لها الدية متى؟ إن طلقها. هاي خلوها بين قوسين، وهي دية الإفضاء إن طلقها. زين دية النفس إيش قد أيها الأعزاء؟ من يباله أنه دية الإفضاء دية النفس إيش قد؟ الإنسان إذا قتل شخص إيش قد يدفع له؟ عد سماحة السيد السيستاني حفظه الله تعالى 5250 مثقال فضة. كتبيها هذا الرقم 5250 مثقال فضة، هاي دية النفس. إذا إنسان قتل إنسان يدفع 5250 مثقال فضة. يعني إيش قد هاي تساوي إذا 5250 مثقال؟ خل نفترض المثقال بخمسة آلاف. إذا المثقال بخمسة آلاف نضربها في خمسة في خمسة آلاف ومئتين وخمسين، إيش قد يطلع الفصل مال هاي المرأة؟ 26 مليون وربع لو نص. خلنا نفترض أنه سعر المثقال مال الفضة بخمسة آلاف هسه، فيطلع تقريبا 26 مليون ونص. ونص لو ربع أنا ببالي ونص يعني. أي هاي دية القتل ترى. أما هسه الناس تقعد بالعشائر ويدفعون فصل 10 ملايين أو 5 ملايين، هذا خلاف الحكم الشرعي ترى. الحكم الشرعي يقول 26 مليون ونص، خصوصا إذا كان عنده أيتام. ما يصير واحد يتدخل وينزل المبلغ ويسوي نزله من 20 إلى 10 أو من 26 إلى 16 أو إلى آخره. لا، دية النفس شرعا هو هذا. نعم يقدرون هم يتنازلون أهل يعني هي المرأة. الناس احنا باعتبار ان نتحدث عن المرأة والإفضاء، او اذا تحدثنا عن الفصول والقتل كذا الموجود العشائر، اذا هم تنازلوا أهل الميت او ذويه خو ما عندنا مانع احنا اذا هم تنازلوا عن حقهم. لكن اذا ما تنازلوا ترى يردون هاي الدية الشرعية. بل وإن لم يطلقها على المشهور. زين قال بل، هذا حرف ترقي، وإن لم يطلقها الزوج على المشهور. المشهور بين الفقهاء قال طلقها ما طلقها يدفع لها شقد؟ يدفع لها دية 5250 مثقال فضة، اللي هو مثلنا 26. إيه بل هو غير العمد، احنا نحكي على غير العمد، هي دية القتل غير العمد هو هذا. ما يخالف جنة الحوراء. هو صحيح المثقال مال فضة مو ثابت، لكن ترى مو مثل الذهب والدولار، يعني ما متأرجح لها المستوى هذا. أنا أذكر صار لفترة طويلة هو على سعر 5000، نسأل بيش مثقال الفضة قالوا ب5000 باقي يعني تمام. هو هم يصعد وينزل، بس هذا ارتفاعه وانخفاضه مو ذاك الارتفاع، يعني مو فت قيمة كبيرة، مو مثل الذهب. الذهب شهريا يعني يصعد وينزل، الدولار هم شهريا يصعد وينزل، النفط هم يصعد وينزل وهكذا. أما الفضة تمام يصير بها صعود ونزول، لكن قليل يعني نسبي بسيط. بل المصنف يقول أنت تدفع يلي دخلت بزوجتك وأفضيتها وهي ما بالغة، تدفع لها دية نفس. إذا طلقتها تدفع لها دية النفس اللي هي 5250 مثقال. المشهور قالوا لا، مشهور الفقهاء قالوا لا، مو إلا يطلقها أصلا، هو يدفع لها هذا بمجرد الإفضاء، طلقها وما طلقها تمام لولا. قال ولا يخلو عن وجهه. المصنف يعني كأنما يتحدث عن رأي المشهور ويقول ولا يخلو عن وجهه. رأي المشهور لا يخلو عن وجهه، إذن عند ميول إلى رأي المشهور. زين أيضا مما وتجب عليه على الزوج الذي أفضى زوجته نفقتها، عليه أنه ينفق عليها ما دامت مفضات، ما زالت بهذا الوصف أنه مفضات لابد أنه ينفق عليها حتى لو طلقها. وإن نشزت، حتى لو امتنعت بعد عن التمكين أو خرجت بدون إذنه، أو طلقها قال طلقتها أني بعد شنو أنطيها نفقة؟ نقول له لا، بسبب إفضائك أنه أنت تطيها النفقة طول العمر يعني. قال بل وإن تزوجت. المصنف السيد حفظه الله، هاي خلوها بين قوسين لأنها على نحو الاحتياط الوجوبي، بل وإن تزوجت بعد الطلاق على الأحوط وجوبا تستمر النفقة على المفضي. هاي يقول أنا زوجت طلقتها أفضيتها وطلقتها وانطيتها الدية، نقول له واجب عليك أنه تدفع لها النفقة. قال طيب مو هي تزوجت من آخر؟ نقول له ما زال هي تسمى مفضات ويصدق عليها الإفضاء، يجب عليك أنه تنفق عليها. قال ولو دخل بزوجته بعد إكمال 9 سنوات. هذا إذا كان قبل 9 سنوات عندنا قسمين، دخل بزوجته قبل 9 سنوات أما أن يفضيها وأما أن لا يفضيها. إذا لم يفضيها بس حرام عليه، وإذا أفضاها لا حرام عليه وتجب عليه الدية وإلى آخره من الأحكام. زين، إذا دخل باللي بالغ 9 سنوات فصاعدا فأفضاها، شنو الحكم؟ قال لم تحرم عليه، لم تحرم عليه. طيب هاي حالها حال الغير البالغة، هم ذيش لا تحرم عليه ولم تثبت الدية، ما عليه دية نفس لأنها بالغة والشرع أجاز الدخول بالزوجة البالغة، وإن كان أدى الدخول بها إلى الإفضاء، ولكن الأحواط وجوب الإنفاق عليها، أيضا يجب الإنفاق عليها كما لو كان الإفضاء قبل إكمال 9 سنوات، حتى وإن نشزت وإن طلقها، بل وإن تزوجت من آخر على الأحوط وجوبا. التفريعات التي كنا نتحدث عنها حول غير البالغة نفس التفريعات تأتي وين؟ في هذا المورد. قال ولو أفضى بلي، ولكن الأحوط وجوب الإنفاق عليها كما لو كان الإفضاء قبل إكمال 9 سنوات، بس هنا أنا على نحو الاحتياط الوجوبي مو فتوى، بينما لما كانت غير بالغة كانت فتوى عندنا بيها. واحتياط وجوبي بالنسبة للإنفاق عليها بعد الطلاق أيضا حتى لو تزوجت، تمام لولا؟ قال طبعا بس بشرط، تعرفون أنه قال ما دامت مفضات، أما إذا راح الإفضاء منها وسوى لها عملية تجميل وكذا لا، هنا أنا بعد لا يجب الإنفاق عليها. قال ولو أفضى غير الزوجة بزنا أو غيره، مثلا إجا شخص زنى بامرأة أعوذ بالله أجارنا الله وإياكم وأفضاها، فشنو الحكم؟ هاي مو زوجته. الأحكام اللي أخذناها مسألة الإفضاء إذا كانت بالغة أو غير بالغة هذا كان للزوجة. زين، إذا ما كان متزوج منها من أجنبية أو غير، طبعا مو إلا بالزنا، مثل بالزنا أو غيره، افرضوا وطئ شبهة افرضوا أي شيء أخذها، فشنو الحكم؟ قال أولا تثبت الدية، تثبت الدية اللي هي دية إيش قد قلنا؟ دية النفس، ولكن لا إشكال في عدم ثبوت الحرمة الأبدية. هاي مو مثل الصبية اللي وطأها اللي هو زوجته وطأها، ولكن لا إشكال في عدم ثبوت الحرمة الأبدية. لا تثبت الحرمة مو مثل ما لو أفضى الصغيرة، لا يصير وراها يتزوجها. زين، إذن أولا تثبت الدية، اثنين لا تحرم عليه، ثلاثة وعدم وجوب الإنفاق عليها، هاي خلافا للصغيرة. ليش لا يجب الإنفاق عليها؟ لأنها ليست بزوجتي، مو واجبة النفقة. فثلاث أحكام عندنا في حالة إذا أفضل أجنبية. هذا ما أردنا بيانه في المسألة الثامنة. واضح إن شاء الله عندكم أخواني أخواتي المسألة الثامنة، التفاصيل اللي في مسألة رقم 8. مسألة رقم 9، قال لا يجوز ترك وطء الزوجة الشابة أكثر من 4 أشهر إلا لعذر. هاي مسألة من ضمن المسائل الابتلائية، إنسان يتزوج زوجة شابة ويعرض عن وطئها. طبعا الوطء لا تتصورون مثل المفهوم العرفي عند بعض الناس، يتصورون أنه مسألة الوطء مسألة الجماع، هذا حق للزوج فقط، متى ما عجبه متى ما عجبه بكيفه يعني. لا، حق الجماع والاستمتاع أيضا من حق الزوجة، الزوجة أيضا من حقها هذا الشيء. فما يجوز للزوج أنه يترك وطأ زوجته أكثر من 4 أشهر إذا كانت الزوجة شابة، أما إذا كانت لا هرمة فلا يجوز بعد هنا تركها. طبعا هنا بدون عذر، أما إذا عذر عنده مثلا هو مريض بسبب حالة أفرض هذا مرض السكر أو غيره من الأمراض، فهنا أكو نسبة معذرية، أما بدون معذرية فلا، حرام عليه، حرام عليه يترك وطأ زوجته. فالشخص يجي يتزوج امرأة ثانية يترك زوجته الأولى 4 أشهر 6 أشهر 8 أشهر نوبات سنة، حرام عليه يتركها، موجودة هاي في أعرافنا مع الأسف. خلينا نشوف الأعذار شنو اللي تكون بيها يجوز له ترك وطأ الزوجة الشابة. قال كالحرج، حرج عليه أنه يطأ الزوجة فحالة مرضية، أو الضرر، يتضرر إذا جامع يصير عدة حالة مرضية، أفرض هي مثلا بالمرأة هذا مرض الايدز أو السيلان أو غيره، هذا من حق أنه يترك يعني يتضرر إذا جامع زوجته. هذا المورد الثاني. المورد الثالث أو ما عرضاها، لا هي أصلا قبلت، هي قالت له مو روح براحتك، قالها أريد أسافر إلى فلان بلد لمدة 6 أشهر، هي وافقت خلص، إذن هي تنازلت عن حقها، لأنه قلنا أنه الوطأ من حق الزوجة أيضا مو بس من حق الزوج، تمام، هي يجب عليها أن تمكن له نفسها، لكنه هو أيضا يجب عليه أنه يطأها. طيب هذا المورد الثالث أنه ما عرضاها. 4 أو اشتراطه أو اشتراط تركه عليها حين العقد، قالها أنا أتزوجك بس بشرط ما أطئك، ما أدخل بيك، من حقه يصير. شنو لعد سبب الزواج؟ هو أكو مسببات للزواج طبعا، هاي أماتين أعتقد، أو اشتراط تركه عليها حين العقد سيجي الكلام عليه إن شاء الله. مثلا أفرضوا هي تشتغل ببيت الآن في الخليج، يجيبون شغالات يشتغلن عندهم في البيت، فهنا أنا هذا ما يقدر يطلع على جسمها ويشوف شكلها وسافرة هي أمامه وكذا، فشي يسوي يجي يعقد عليها لأجل التخلص من الحرام. أو مثلا هذا مثال يعني في ذهني، مثال آخر أيضا هم قدح في ذهني الآن، إنه مثلا فد طبيب يريد يجرى عملية لبنية ويستلزم المس وكذا والنظر، وهذا كله حرام، لا يجوز للطبيب إنه المس والنظر وغيره. فهنا يقدر هم يعقد عليها عقد مؤقت، عقد مؤقت بشرط عدم الدخول، ما عدنا فيه إشكال، أو يعالجه اللي إحنا قلنا إنه ترك وطأها أكثر من 4 أشهر. المهم عقد الزواج مو بالضرورة جاي لأجل الزواج أو لأجل التكاثر أو كذا، مو بالضرورة يعني إذا واحد تزوج من امرأة ويدري بها هي عقيمة لا تلد عاقر، يصير لو ما يصير، يصير ما لأجل الجماع، لأجل الخدمة، لأجل ما واردة هالحالة ها. بلي، وهكذا من الأعذار وما أكثر الأمثلة في ذلك. قال المصنف والأحوط عدم اختصاص الحكم بالدائمة. هذا الحكم خاص بالدائمة لو يشمل المنقطعة أيضا، قال فيعم المنقطعة أيضا. هسه أنا أسألكم هذا الاحتياط، كل الإجابة لجميع الطلبة، هذا الاحتياط وجوبي لو استحبابي ولماذا؟ الكل يجاوبني، بس بالبداية أنا يعني أدقق بهاي الأمور بعدين، لا بس كنت تكتبوا لي شنو السبب، إذا وجوبي ليش وإذا استحبابي ليش. هيك القاعدة أم البتول، إحنا قلنا الاحتياط إذا كان مسبوقا أو ملحوقا بالفتوى فهو استحبابي، ولكن بشرط إنسان هم يعني مو في معرض أنه أختبركم، لا أنتم أعلى من ذلك وأجل إن شاء الله، باعتبار أنه ماخذين هذه المسائل. بالحقيقة هذا الاحتياط هو احتياط وجوبي لأنه مطابق للفتوى مو مخالف للفتوى السابقة، تمام تقدمت عليه فتوى، بالعكس الاحتياط إذا تقدمت عليه فتوى يكون استحبابي، ولكن بشرط أن يكون يخالف الاحتياط يخالف الفتوى، إيه مسبوق بفتوى. وأنا أقول قال لا يجوز ترك وطأ الزوجة والأحوط على الأحوط وجوبا بالنسبة للمنقطعة أيضا، فتوى للدائمة واحتياط وجوبي للمنقطعة، لأن الاحتياط يؤيد وينسجم مع الفتوى مو مخالف إلها، فاحتياط وجوبي. قال المصنف والأحوط عدم اختصاص الحكم بالدائمة، لعد شنو؟ قال فيعم المنقطعة أيضا، هذا احتياط وجوبي، أما الدائمة لا ففتوى بيها. كما أن الأحوط هذا احتياط أيضا يعطف على الاحتياط السابق فهو يكون له وجوب عدم اختصاصه بالحاضر فيعم المسافر، المسافر أيضا يحرم عليه ترك وطء الزوجة أكثر من 4 أشهر. خادمة الزهراء تقول شيخنا هو وجوبي لأن موضوع الفتوى مختلف عن موضوع الاحتياط. لا ليش مختلف؟ بالعكس منسجم، نفسي تمو مخالف إليه. لا لا نفس شنو الخلاف؟ هو ده يقول المصنع خلنا نصيغها احنا بصيغة أخرى. خادمة الزهراء لا يجوز ترك وطء الزوجة الشابة الدائمة أكثر من 4 أشهر، هاي نقطة. والأحوط وجوبا الحاق المنقطع بها، هاي صغتها أنا بصياغة أخرى، الصح لو مو صح صياغتي. فتوى عندي لا يجوز ترك وطء الزوجة الدائمة أكثر من 4 أشهر، هاي فتوى. والأحوط الحاق الزوجة المنقطعة أيضا، هاي احتياط وجوبي يعني مو مخالف للفتوى، نفس الفتوى لكنه يعني منسجم الاحتياط منسجم مع الفتوى. اتهم تأني بي وشوف تأكدي. ها تمام حكايتك صحيح. تقول خادمة الزهراء شلون يصير وجوبي وهو مسبوق بفتوى؟ مو قلنا الاحتياط اذا مسبوق بفتوى استحبابي، شلون انت تقول وجوبي؟ نقول استحبابي اذا كان الاحتياط يخالف الفتوى مو مطابق للفتوى يا خادمة الزهراء، هذا مطابق فيكون وجوبي. إذا اختلف الحكم، إذا الاحتياط خالف الفتوى يكون استحبابي. فالقاعدة اللي ذكرها الفقيه في كتاب التقليد إذا كان الاحتياط مسبوق أو ملحوق بالفتوى فهو استحبابي. هذا مسبوق، نقول هذا مسبوق تمام ولكنه غير مخالف للفتوى. مثل ايش انا خلي امثل لك مثال ولو نخرج من الدرس، مثل ما اذا قلنا انه يجب التكفين، يجب فتوى، شوفوا يجب التكفين في 3 قطع للميت والاحوط ان يكون 5 قطع، يجب فتوى ب3 قطع، الاحتياط اجى يخالف الفتوى، الفتوى تقول 3 قطع، الاحتياط يجي يقول 5 قطع، فهذا الاحتياط شو نقول عليه؟ استحبابي. ليش استحبابي؟ مسبوق بفتوى والاحتياط يخالف الفتوى. يجب أن تكون يكفن الميت ب5 قطع والأحوط يجب أن يكفن الميت ب3 قطع والأحوط أن يكفن ب5 قطع، فهذا الاحتياط يخالف الفتوى وسبقته فتوى فإذن هو استحبابي. هذا الذي أنا بعد انتوا راجعوا ان شاء الله التفاصيل وشوفوا يعني دققوا ان شاء الله يصير عندكم الصوره اوضح. قال في المساله بلي وصلنا الى عدم اختصاص الحاضر فيعم المسافر، مو واحد يقول يابا انا مسافر يصير اترك زوجتي ما اعطاها 4 أشهر 6 أشهر صار لي سنه، اكو ناس تسافر لمده سنه نقول له حرام عليك وعليه، فلا يجوز اطاله السفر. إطالة السفر من دون عذر شرعي، ماكو مسوق شرعي والله رايح يتفسح أو رايح يقول عندي عمل، العمل تقدر تشتغل أنت في مدينتك في بلدك. إذا كان يفوت على الزوجة حقها، شنو حق الزوجة في هذا المورد اللي دنا نتحدث عليه؟ وهو حق الوطي، ولا سيما إذا لم يكن لضرورة عرفية. نعم إذا كان لضرورة عرفية قال يابا أنا أسوي عملية أو دا أشتغل أو أنا مقدم على دراسة ومصيري بي متعل من هالقبيلة، فإذا كانت هناك ضرورة عرفية ضرورة شرعية ضرورة عقلية إحنا ما عندنا مانع، أما إذا لم يكن هناك ضرورة فيحرم عليه سواء كان مسافرا أم حاضرا. كما إذا كان لمجرد التنزه والتفرج فهذا كله يعني يحرم عليه السفر. خلينا ناخذ هاي مسألة رقم 10 ما بيها فتشي سهلة إن شاء الله. يجوز العزل، العزل اللي هو عدم إفراغ المني داخل رحم الزوجة، يقول هذا أنا مثلا ما أريد أنجب أو أتعرض إلى مرض أو لأي سبب من الأسباب، فهذا يجوز لو ما يجوز؟ طبعا عندنا بها المسألة خلافية، خلنا ناخذ تفاصيلها. قال يجوز العزل، بمعنى شنو معنى العزل؟ بمعنى إفراغ المني خارج القبل، خارج قبل المرأة حين الجماع عن الزوجة المنقطعة. المنقطعة يصير طيب والدائمة؟ قال وكذا الدائمة على الأقوى. ليش لخلاف؟ أكو خلاف، هاي من قال على الأقوى؟ إذن هناك رأي قوي يقول الزوجة الدائمة لا يجوز العزل عنها، وسخو مختار المصنف يجوز العزل حتى عن الدائمة. ليش؟ لأنه قال هذا أيضا من حق الزوجة، من حق الاستمتاع، هذا أيضا من موارد الشهوة والاستمتاع، وهو حق من حقوق الزوجة. المصنف حفظه الله يقول لا، عندي يجوز للدائمة والمنقطعة. نعم الظاهر كراهته، حمل روايات النهي. أكو عندنا رواية، طبعا أكو عندكم هم ها مش جوة، إذا أمكن تقروا تشوفوا، فإنه عندنا روايات تنهى عن 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 عزل العزل بالنسبة للزوجة الدائمة خصوصا. شنو الحكم؟ يقول أنا أحملها على الكراهة إلا مع رضاها. شنو إلا مع؟ يعني يجوز العزل، يعني هنا ترتفع الكراهة. أو اشتراطه، أو هو اشترط إلا مع رضاها أو اشتراطه عليها. الزوج اشترط على الزوجة حين العقد أنه يعزل أثناء عندما يريد أنه يخرج منه المني، فهنا ترتفع الكراهة بعد. وأما منع المرأة زوجها من الإنزال، زين هذا بالنسبة للزوج يقدر انه يعزل، يصير الزوجة هم تمتنع من انه من العزل، تقول له ما اقبل الان، العفو، تعزل الزوجة تقول له ما اقبل انه تفرغ المني داخل الفرج داخل الرحيم مثلا، تقول انا ما اريد اصير حامل او من هالقبيل هذا، او مع او منع المرأة زوجها من الانزال في قبلها، فالأظهر حرمته عليها على الزوجة، حرام عليها إلا برضاها، ترتفع الحرمة إلا برضاه، العفو، إذا هو وافق قالت له ما أريد أنه يكون الإنزال داخل الرحم وهو قبل، هنا ترتفع الحرمة. أو لا، أو اشتراطه، يعني هي اشترطت، الزوجة هي التي اشترطت عليها على الزوج أنه لا يفرغ المني في داخل رحمها، أو اشتراطه عليه حين التزويج، ولكن لا تثبت عليها دية النطفة على الأقوى. ما تثبت دية النطفة، طبعا مذكورة في كتب الديات، اللي هو 10 دنانير، اللي هو 32 غرام من الذهب. هاي هل تثبت عليها الدية؟ المصنف يقول لا تثبت عليها. مسألة 11 يأتي الكلام عنها، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.